يوم در الدرس عشان التقارب.
هو ابو ليلى لازم يحط معاه لان عشان الصوت بسيط.
الله يرحمك امين.
اصلا ابو ليلى تطور يعني بعد دراسه بسيطه يعني سنين. فالان اهل
كنا نتكلم عن الجمع من اجل البرد، واقول الجمع من اجل البرد ليس عليه نص في الشرع يلزم به المسلم، وانما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها وبأنها تسوغ الجمع بين الصلاتين. معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر. لم يأتي نص في جواز الجمع في الحضر إلا من أجل المطر أو الخوف، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هنا الحديث يفيدنا جمعين، أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي أي في المساجد، والآخر يتعلق بالأفراد، ونادرا ما يتعلق بالجماعة. أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر، لأنه قال جمع الرسول بغير أذر المطر وبغير أذر السفر، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة بأنهما يسوغان الجمع. لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا فيقول جمع لغير هذين العذرين. سألوه ما هو؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذا النص أراد ألا يحرج أمته يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفا في صدده وهو البرد. وكما قلت آنفا البرد قضية نسبية، يختلف بين شخصين متساويين في العمر لكنهما ليس متساويين في التربية وفي النشأة، فأحدهما نشأ يتعاطى أعمالا أو مهنة يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب، والآخر إنما هو نشئ في الحلية ربي تربي الولد المدلل الناعم فلا يستويان مثلا أبدا وهما كما قلنا في سن واحد. مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك، فإذا ما ضربنا مثالا متباينا كل التباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف. فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه، فإذا كان متقيا لربه وكان متفقها في دينه ويعرف أنه يجد حرجا في أن لا يجمع فله أن يجمع بهذه الشروط التي ذكرناها. الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يؤم الناس، وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد. وهو إذن، وهنا بيت القصيد من هذا الكلام، هو الذي ينبغي أن يقدر الوضع، ولا أرى حرجا أبدا إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده فوجد فيهم شيوخا، لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من أجله، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تقوى. ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان الإمام فقيها وكان تقيا لا يداري الناس بالباطل، وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية، فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد فله ذلك ما دام أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق ذكره. أقول إذا كان الإمام فقيها وتقيا وإلا فعليه أن يتقي الله عز وجل سلبا أو إيجابا، ترخصا أو تمسكا بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة، كما وقع منذ يومين في مسجد هناك لم يحضر الإمام الراتب وقدموا أحد المواظبين على صلاة الجماعة، وأنا لا أعلم يعني مقدار ما عنده من علم، ولو كان من العلم التقليدي المذهبي، لكن الذي وقع أن المؤذن بعد أن صلى الإمام صلاة الظهر فورا أقام الصلاة، فشعرت بأنه جعل الإمام وبعض الحاضرين تحت أمر واقع، وأشعر بأن هذا الإمام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهب، والأحناف لا يجيزون الجمع في الحضر مطلقا بل ولا في السفر إلا في عرفات وفي مزدلفة. فلما أقيمت الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء. أنا شخصيا ما فهمت شيئا، لكني تأسفت كثيرا من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى. صار في المسجد ضوضاء، لو وقعت هذه الضوضاء في قهوة فكان عارا على أصحاب الضوضاء، فكيف وهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ولأمر ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات، ما أدري إذا كان تامر أنت فهمت وما شو كان الكلام.
نعم، أحد الشباب وقع حكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين في المطر فالختيار صار يتكلم أنه أنت تعرف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت.
أنا بكون قبل الصلاة، بعد الصلاة أنا سمعت في السماء.
لا، ما أنا خرجنا معك.
نعم،
خرجت معك ما عرفت.
لا، أنا بقول لما أقيمت الصلاة للعصر.
نعم،
صار شو شر من جهة الشرقية
هو على الموضوع السابق
في نفس الأمور. المهم شعرت بأن الإمام صار تحت أمر واقع، وهو في اعتقادي كان لازم يستنكر إذا أراد أن يتقي الله عز وجل، حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر. يقول أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز، يتقدم أحد منكم. لكن هو خضع للأمر الواقع وصلى، لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل. سمعت أحد يقول يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وما سمعت إشمالت الحديث، لكن فهمت أن هذا المتكلم يقول بأن الجمع في مثل هذه الحالة مشروع. ما شفت غير هذا الإمام ثأر ثورة كأنه بيقاتل غير الكافر، ومن ثورته قام واقف وبيقول له أنت شفت الرسول؟ أنت شفت الرسول؟ الله أكبر، واستغلق في الشجرة بين الناس هاتوا أقام عليهم. أنا كنت بدأت في الأذكار الأوراد حتى أثمنتها وانسللت انسلالة لغريبة نصف الشجاعة. سبحان الله، الناس دون ما في عندهم وعي، لا عندهم ثقافة ولا عندهم أدب، بيتكلموا على جهل. هذا الإمام يقول أنت شفت الرسول، مسكين ما هو بيصلي شاف الرسول؟ أشاف الرسول، الكلام اللي بيوجهه لغيره بيرجع له، فلو قيل له يا ترى ماذا يفعل؟ راح يقول هيك العلماء، هيك العلماء علمونا. حيقول بقى بالنسبة لوجه صغير مذهبه إنه علماءنا قالوا ما في جماعة في المطر. هي بس في ناس آخرين حيقولوا علماءنا قالوا في جمع المطر، فعلماءك اللي قالوا ما في جمع المطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ ما شافوا الرسول. إذا القضية قضية رواية، ليش عم تنكر هذه الوسيلة التي عليها الفقه الإسلامي كله من بعض الصحابة الأولين، كل فقه هذه القرون قائم على الرواية التي معناها أن هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول؟ جهل عميق يعني شديد جدا يخجل الإنسان أن يحكي عن مسلم ويتقدم ليؤم الناس. صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه السلام، لكن الرسول من تمام رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات شتى. بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم خمس مرات قال صلوا كما رأيتم من صلي، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، هو يعلم أن الذين سيأتون من بعد عليه السلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته، لكنه يعلم أيضا بأن أصحابه الذين شاهدوا ورأوا عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده ومن بعده. فحضهم على ذلك وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. حتى قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، هذه اللفظة لا ينبغي أن تفهم بمعنى الآية الاصطلاحي، أي آية من آيات القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا جملة، بلغوا عني ولو جملة. هذا المعنى عربي أولا وفقهي ثانيا، لأنه يشمل الجملة من القرآن ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس المقصود بهذا الحديث الحض على تبليغ آية من القرآن الكريم فقط، بل ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام؟ وهذا كتوجيه عملي للرسول عليه السلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة، التي منها قوله عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فكما ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله، فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر، وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون، وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول، يعيشون على أساس هذا المنهج، وهو: صلوا كما رأيتموني صلي، إن كنتم أصحابا رأيتموني فكما شاهدتموني، وإن كنتم أتباعا فمن بعدهم فكما نقل إليكم من شاهدني. ولذلك أكد هذا عليه السلام في حجة الوداع حينما قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا إيش لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فإذا هو حب أصحابه على أن يتلقوا العلم مباشرة منه من جهة، ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى الناس، وبخاصة أنه قال عليه السلام: فرب مبلغ أوعى له من سامع. ولذلك كان من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي الكريم أن وجد فيهم من صدق عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه فرب مبلغ أوعى له من سامع. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون الألوف المؤلفة، لكن علماء منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى 300 العلماء منهم. فنفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو أن ينصبوا أنفسهم لإفتاء الناس بما يقع لهم، بل عامة الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر الصحابة الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة هم كانوا من القسم الذين لا يعلمون، وتشملهم الآية هذه التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم، وأهل العلم منهم ما بلغوا 300 عالم. لكن ما شاء الله العلماء الذين جاءوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف المؤلفة تأكيدا ومصداقا لقول عليه السلام: رب مبلغ أوعى له من سامع. ولقوله الآخر: أمتي كالمطر لا يرى الخير في أوله أم في آخره. هذا الحديث وياك من البشائر التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه، حتى يستمر دولاب العلم دائرة ومنطلقا إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريحة الطيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فإذا من الجهل بل والجهالة بمكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول: هل أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحال شديد من الغضب جدا، لأن هذا يدل على جهل عميق. كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفا ما رأوا الرسول، إذن هم لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يتعبدون كل عبادات. اللي يعرفون والحمد لله بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علماء المسلمين، ألا وهم علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم. أولا بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى على الأقل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، جمعوا أحاديث الرسول من مختلف البلاد والصدور، لأن حملت هذه الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يكونوا مستقرين في بلدة واحدة حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم أن يتلقى السنة من ذاك المكان الواحد، وإنما تفرقوا في البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. فكان أحدهم يتفرغ للسياحة في البلاد لتلقي العلم من مختلف العلماء في كل تلك البلاد. هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول عليه السلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها. فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 10 سنوات وبقية الدعوة 13 سنة في المدينة المنورة. فالذين كانوا يأتون إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه السلام وهم حملوا الأحاديث التي سمعوها. وتفقهون معي جيدا أيضا بأن هؤلاء الصحابة في قيد حياته عليه السلام فضلا عما بعد وفاته تفرقوا في البلاد. فقد كان يأتيه المكي إلى المدينة ليبايعه الإسلام من جدة من نجران من مختلف البلاد، ثم يعود إلى بلده وقد حمل منه عليه السلام بعض العلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عنده نحو 20 يوما فيما أذكر. قال ثم اشتقنا إلى أهالينا فاستأذن الرسول عليه السلام في أن ننصرف، فقال لهما إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما سنا. وقال لمالك صلوا كما رأيتموني أصلي. وانطلق إلى قبيلته. فإذا هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث وذاك والذي يذهب إليه؟ فإذا هو ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة وهذه القبيلة إلى هذه البلدة إلى هذه القرية وهكذا. لذلك كان من فضل الله عز وجل أن سخر علماء الحديث ليرحلوا إلى مختلف البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد ليسمعوه مباشرة منه. حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابي عليه السلام أحدهم اسمه عقبة بن عامر بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصر، سافر من بلده أظن يومئذ كان في المدينة إلى مصر. لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي قيل له إنه سمعه جابر من الرسول عليه السلام. فخرج إليه جابر وتلقاه واحتضن أحدهما الآخر. قال أنا ما جئت لشيء إلا أنه بلغني أنك سمعت حديث عن الرسول عليه السلام. ونص الحديث فيما أذكر منه الآن أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها أهل السنة حقا وأعني بهم أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو الأشعرية أو المعتزلة أو الجبرية، كما أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فضلا عن مذاهب أخرى تبتعد كل البعد عن المذاهب الأولى. أهل الحديث لا يتعصبون إلا للحديث، ولذلك نسبوا إليه وانتموا إليه. كما قال قائلهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. وهذا جواب هذا الجاهل اللي قال: أنت أدركت الرسول؟ ما أدركوا الرسول، لكن الذين يستغلون بحديث الرسول عليه السلام كأنما هم يعيشون معه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك أصبح معروفا عند العلماء كافة: لا نحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين، كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافة، ولذلك نرى أن كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافة، ولذلك نرى النظرة في أهل الحديث لأنهم يشتغلون بكلام الرسول عليه السلام ليلا نهارا، فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك كما يقول الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسي، يعنون بأنه ليس بالكلام اللفظي، يعنون بأنه ليس بالكلام المسموع. هذا الحديث يبطل دعواهم ويؤكد قول الله عز وجل لموسى: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاستمع لما يوحى، معناها أنه ربنا عز وجل حينما كلم موسى كما قال في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما، كان موسى يسمع كلام الله عز وجل. أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل للقرآن الكريم ولأحاديث الرسول عليه السلام، ومنها هذا الحديث الذي شد من أجل الرحلة أحد الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتشكك في سنة الرسول عليه السلام، فضلا عن أنه لا يجوز له أن يشكك أهل الحديث ولو كانوا من العامة، بقوله أنت شفت الرسول، أنت رأيت الرسول. ما شفنا الرسول، ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه السلام بواسطة الثقات من العلماء. وفي القرآن الكريم قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن. لماذا؟ لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم أنتم معشر السامعين تلاوة القرآن مباشرة، ومن بلغ القرآن أيضا. فالنذارة قائمة سواء على من سمع القرآن منه عليه السلام مباشرة، أو من سمعه ممن سمعه من الرسول عليه السلام، وهكذا دواليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. مش بيقول لقيني وسمع مني، لا، سمع بي، أي سمع بدعوتي عليه السلام، دعوة الحق، دعوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالدا فيها أبدا. هات نشوف.
لو أراد شيخنا الإمام يعني رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات يعني المغرب والعشاء، ورأى أحد الأخوة أن الجمع فهذا الجو مش مناسب، مثلا بجوز له ان يصلي مثلا معاه وقت والوقت الثاني ما يجمع معاه،
يعني اذا كان فقيها له ذلك، واذا كان جاهلا فعليه بالجماعة.
اذا كان امام استاذ لا تتوقع فيه الشرطين
هذول، عرفت كيف؟ لا، هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الإمام تقدم سواء يعني توفر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا. الآن الجماعة ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها، يعني تفريقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة، لكن ذاك الآخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الإمام أنه هذا الجمع يعني مو مشروع، فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجرع مع فقه ويصلي الفريضة الأولى وينصرف، لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس.
يعني مكتوب آخر مع الاسم، لو كنت تعلم درجة علم هذا الإمام اللي كنت جمعت مع أستاذ العصر.
كيف؟ انتهينا؟ تفضل.
يعني احنا شيخنا فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروف من احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوش.
اي نعم. جماعة بيجمعوا فرد بيفردوا. نعم.
يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق، وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه، بس كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الاعراب.
مسحوبة. موضوع الصيام احنا يعني وان كان السؤال عنه مبدر شوية، لانه حسب ان الفرص من تغفير فيها، فلا بد من هذا السؤال بالنسبة لي. قضية الافطار اللي يعني قبل الأذان المعهود، فهي قضية يعني احنا مؤمنين فيها ومصدقينها، لأن الإفطار قبل الأذان سنة حسب رؤية الشمس وغيابها.
لا تقول الإفطار قبل الأذان سنة،
تقول حسب الأداء حسب ال.
أنا أعرف شو قصدك. عم أقولك لا تقول هكذا.
صحيح.
لأنه القصد في القلب. ممكن واحد يسمع كلامك بيفهم مرامك.
نعم. آه. فإحنا يعني في كل بصير عندنا مشاكل في المساجد بعض الإخوان تطبيقا لهذه السنة بيقعدوا في المسجد أو في المساجد بحلقة وبيفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقاف. وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس. هذا ما حصل حقيقة.
قبل السيف والشيخ.
فيعني هل هذا الكلام يعني هاي السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد أم تنصحنا مثلا إنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم. فإذا كان الجواب على هذا السؤال إنه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة مدام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة، لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤالين.
يعني بفهم من سؤالك الثاني إنه ما يصلي مع الجماعة،
يعني هو يعني
أمي
أفضل.
أمي أمر فهم صحيح ولا مو صحيح؟
يعني
أي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا أقول فيه شيء من الاضطراب، شايف؟ هذا الطول بحاجة إلى اختصار. أولا بالنسبة إلي كمسؤول يوجه إليه السؤال، بدي أعرف حالي. فهمت أنا السؤال ولا لا؟
فهمت السؤال
في يعني، بس أنا ما أتأكد إني فهمت. أنت متأكد لما قلت لي نعم هذا اللي فهمته هو أنا قصدته؟
نعم هذا المقصود.
هذا الجواب. مش تيجي تعملي محاضرة ثانية. طيب أنا أخي الذي أقوله أن الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين عندنا شيئان. الأول الدعوة ونقول الدين، لكن نقول الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام. في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا إلى آخره. ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها. ما السبب؟ مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها. السبب هو أنه أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم، تاركينهم هكذا سبعد لا. أذكر مثلا على سبيل المثال، شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس؟ وهل ما بدأ جهد؟ إذا كنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام، والله هذا بده جهاد الأبطال. لكن خذ باليمين وما تأخذ بالشمال، أعطي باليمين ما تعطي بالشمال، كل باليمين لا تأكل بالشمال، فرد سعر كان هاي ولا هاي. شو سبب انتشار المخالفة للشريعة؟ سببها عدم نصح الناس لهالجهلة، سكوت أهل العلم. هل بيعرفوا على الأقل تقليدا؟ إذا فرضنا ما بيقرأوا السنة، ما بيقرأوا قول الرسول عليه السلام كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يشرب بالشمال يأكل بالشمال يشرب. أفرض أنه ما قرأوا حديث، لكن كتب الفقه كلها طافحة بأنه لا يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال. شو معنى أن المسلمين عايشين الى 14 قرن من الاسلام والعادات هي ماشي كأنها بلاد الكفار، الجهل ومسؤولية على اهل العلم بهذه الحقيقة على الاقل. فالشاهد عندنا الدعوة شيء والاسلوب الى الدعوة شيء اخر. انا اريد من كل مسلم اولا ومن اخواننا السلفيين بخاصة ثانيا ان يفرقوا بين الامرين، لانه الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم ان يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف الى اخره، لكن لا يجب عليه ان يدعو، لان الدعوة فرض كفاية، اما العلم والتدين به فرض عين. اذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا فلا يجب ان نهتم بالشيء الثاني الذي هو الاسلوب في الدعوة. قلنا عندنا دعوة وعندنا اسلوب في الدعوة. اسلوب الدعوة معروف في القرآن الكريم صراحة: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. لكن الدعوة قبل الاسلوب، ولا نستطيع ان نفترض في كل الناس في كل اصحاب الدعوة، لا نستطيع ان نتصور ابدا انهم بنسبة واحدة في حسن الاسلوب وحسن الدعوة الى الله تبارك وتعالى. هذا امر مستحيل، فيجب ان نصب اهتمامنا على الامر الاول وهو الدعوة. الامر الثاني: كما يجب على من كان عنده حسن اسلوب في الدعوة ان يتلطف في دعوته للناس الى دعوته، كذلك ينبغي لهذا الداعية ان يتلطف مع اخوانه الذين يسيئون لاسلوب في الدعوة. وهذا خبر من الكلام. لماذا؟ لاننا يجب ان نفرق بين الدعوة واسلوبها. الدعوة فرض عين على كل مسلم ان يتبناها، لكن ليس فرض عين على كل مسلم ان يكون داعية. ثم لو كان داعية لا نستطيع ان نتصور ان الاساليب متفقة وان الاسلوب يمكن تعليمه وتلقيمه للناس جميعا، هذا لا يمكن. لذلك فينبغي ان نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم الى دعوتنا السلفية ومع اخواننا السلفيين الذين يسيئون الدعوة الى الدعوة السلفية، ايضا هذا يجب ايش ان نتلطف به. بعد هذه المقدمة ارجع الى صلب الموضوع ولعله سؤالك الاول بالنسبة لما ثبت لدينا يقينا ان الاذان في هذا البلد يؤذن اما قبل الوقت او بعد الوقت. انت عرفت الاذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو 10 دقائق، والاولى عندي معالجة الامر الاخر الذي يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا، يتراوح باختلاف الفصول بين ثلث ساعة الى نصف ساعة، ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق. المهم الآن يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة. يختلف الأمر اختلافا كثيرا بين إنسان يعيش في مسجد جو سلفي وبين مسجد آخر جو خلفي. يجب أن يفرق بين مسجد وآخر، كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين ناس وآخرين. ناس مثلا من أخوانك عندهم مبدأ تمسك السنة، ما في مانع بل واجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار لغروب الشمس وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم بناء على التوقيت الفلكي. أما إذا كنت في جماعة أمر ما سمعوا بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية، فهؤلاء ينبغي على الداعي حقا أنه يفكر طويلا كيف يثير هذه المسألة. أنا أقول لكم شخصيا عن نفسي وبعض أخواننا، في رمضان أنا أرى الشمس تغرب من داري لأنها مرتفعة فأفطر، ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة. أنا بجمع بين الفضيلتين، فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. كما أن هناك حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. ولذلك كانت السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات أو على جرعة من ماء ثم يصلي المغرب، فيعجب الأمرين جمع بين فضيلتين. فأنا بقول شخصيا بفطر في البيت وبنزل صلي في المسجد، لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة. ما أحد عنده خبر إطلاقا بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق، ما أحد عنده خبر إطلاقا أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل كما نعلم جميعا أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، كما هو في القرآن الكريم وكما قال عليه السلام: من كتم علما ألزم يوم القيامة بلجام من النار. إذن المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن لأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال في الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أضرب لكم مثالا عن نفسي كيف أفكر أحيانا كيف أعالج أمرا ما حتى لا نكون مستعجلين في معالجة الأمور بغير الحكمة. أقص هذه القصة كمثال لما نحن في صدده من جهة، ولأنه فيها أيضا يعني فائدة من جهة أخرى أو ربما فكاهة. ركبنا ذات يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفا هناك اسمه مرايا، وعادت القطار كالباص بيمشي مسافة موقف مشان ينزل ويركب إلى آخره. ركبنا القطار في محطة الحجاز عندنا هناك لنوصل لمحطة البرامكي، بيعرفوا صاحبنا هناك. هناك وقف القطار مشان ياخذ ركاب. احد سكان ذيك المحلة، تعرفوا سعيد الأوبري الخياط؟ ما تعرفوا. صعد الى القطار، انا على علم لاني كان شديد الصلة به انه في الامس القريب بنى بأهله تزوج، اما الشباب اللي معي ما عنده خبر. ما كاد القطار يمشي الا يأتي اليه احدهم احد الشباب فيسارورني بقل لي الان صعد قسيس وهو في الغرفة الفلانية. حزيت له براسي، قمت عليه يعني كأنه يقول عليك به. انتقلت الى الغرفة اللي هو فيها، تعرفوا أظن قطار في صفين من الكراسي مع طول القطار صفين معترين. دخلت أنا في ركاب طبعا أكثر المسلمين، السلام عليكم، هو جالس بهذيك الزاوية. أنا تعمدت أنه ما أجلس تجاهه حتى ما يشعر أنه أنا جئت مثيرا له، وإنما جلست بعيدا هنا، هي أول عهد يعني. لكن قاعد أفكر شلون بدي أدخل معه في الموضوع، هي مسألة ربها مقدمة تكون ناسبة. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم، وهذه لازم تنطبع في قلوبنا تماما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسرعان ما جاءت ايش المناسبة، الله بعثها، وهي دخل هذا الذي اسمه سعيد الأوبري اللي كان يتزوج في الامس القريب. هنا بعد فتح امامي طريق الدخول مع هذا الانسان بطريقة غير مباشرة، فقلت له اسمع شبابنا وبالتالي النصراني، هو قسيس ماروني لبناني لابس الطربوش الاسود الطويل اذا كنت شفته وجبه سوداء. فقلت لصاحبنا هذا سعيد، قلت ابارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ولا أقول لك كما كانت الجاهلية الأولى تقول وكما تقول جاهلية القرن العشرين على صفحات الجرائد والمجلات بالرفاء والبنين، لا أقول لك بهذه التهنئة لأن الشارع الحكيم نهانا عنها. شو معنى بالوفاء والبنين؟ كم وكم من والدين رزقوا من البنين ما فرحوا بهم أولا، ثم كان عاقبة أمرهم سوءا. أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا جمع الخير كله. ومشيت أذكر جيدا سلسلت الموضوع، تحدثت طبعا عن شيء من علامة الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرين، منها أن الإسلام عالج صحة المسلمين بالدين، لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض، ولكن باسم الدين نبههم على أشياء الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام اكتشف بعضها الآن. من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن يشربوا أو يأكلوا الإناء المسلوم المشعور، فانتهى المسلمون من استعمال هذا الإناء. هذا نهي شرعي لكن فيه معنى طبي، ما بال المسلمون هيك الشراء انتهى الشراء. لو أرادوا يومئذ يعرفوا شو السر شو الحكمة ما عدوا يعرف. الآن انكشف السر انه الشعر الدقيق هل بالعين مجرد صعب ان يرى. يزعمون اطباء اليوم انه هناك الملايين من الجراثيم، ها؟ فاذا ألن الدين لا تستعملوا هذا الاناء. اذكر هذا ايضا ذكرته لما شعرت بان القسيس امتلأ بده يتكلم، وقلت في نفسي ذلك ما ابوي، ولكني صمدت فعلا واذا به ينطلق في الكلام. يقول ما دام الاسلام هكذا، شوف الفرق كيف انا دخلت وكيف هو دخل، لانه ما عم يستلهم رب العالمين. شوف كيف فرد دجي يعني درجها قفز فالقفز. شو قال؟ ما دام هيك الاسلام ليش المسلمين كفروا اتاتورك؟ شوف شو جاب له شاب، ما في اتصال ابدا بين بحثي وبين سؤاله. ليش كفروا اتاتورك؟ قال لانه فرض على الشعب التركي لبس القبعة الاوروبية، اللي هذا بما في القلوب صار بقى هو يأيد العمل هذا. تركته لحتى ايش افضى بكل ما في نفسه. ما كفروا اتاتورك، لكن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما رفض شريعة ربه القائل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبطبيعة الحال أي مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلما، هذا أولا. ثانيا أعني أولا يعني كفره المسلمون لهذا. ثانيا أتاتورك أنت بتقول أنه هذه القبعة ما لها تأثير، هذا زي عام يعني صار أممي حتى تعبيره، والعبرة بما في القلب من الإيمان. قلنا له لا، هذا إسلامي مرفوض هذا الكلام.
تتمة الكلام في الشريط التالي
آنفا بس بشيء مفصل هناك. قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارع الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان كذلك.